بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعد أن أمكن تصحيح استفادة الأحكام الثلاثة، الحكم الواقعي والحكم الظاهري والاستصحاب من أحاديث الحل والطهارة، حينئذ لا يبقى مجال للشك بالنسبة إلى الأقوال والاتجاهات الأخرى. أما الاتجاه الثاني فقالوا بأنه يستفاد منه حكمان، إما حكم ظاهري واستصحاب كما ذهب إليه صاحب الفصول، أو حكم واقعي واستصحاب كما ذهب إليه المحقق الخراساني في كفايته. استدلوا ببعض الأمور التي ذكرناها وبعض المناقشات التي ذكروه بأنه لا يمكن استفادة حكم ظاهري وواقعي في آن واحد، وعرفتم تلك الإشكالات والمناقشات والجواب عنها ولا حاجة إلى التكرار. فاستدلال المحقق الخراساني لعدم إمكان الحكم الظاهري باعتبار أنه لا يمكن جمعهما بجعل واحد، وقد عرفتم ذلك. وكذلك المحقق صاحب الفصول أن الحكم الظاهري والاستصحاب باعتبار أنه الحكم الواقعي لا يمكن أن تشمله هذا، وإلا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا غير صحيح، وقد عرفتم الجواب عن ذلك. يبقى الاتجاه الثالث، وهو أنه لا نستفيد من هذه الأخبار إلا حكما واحدا والأقوال فيه ثلاثة. القول الأول أنه نستفيد منه الحكم الواقعي فقط، يبين هذه الأخبار تبين أن الأشياء على الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية إلى العلم بالنجاسة إلى العلم بالحرمة، فحينئذ مقيد هذه الحلية الواقعية أو الطهارة الواقعية مقيدة بمن؟ مقيدة بالعلم بالنجاسة. هذا هو الذي ذكروه. قرب هذا المعنى إلى أنه ونسب هذا القول إلى صاحب الحدائق رحمه الله: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أي المراد من الطاهر والحلية الطهارة الواقعية والحلية الواقعية باعتبار قيدها إلى العلم بالخلاف. قرب هذا المعنى باعتبار أنه ورد كلمة نظيف وقذر في هذه الأحاديث: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. وبحكم المقابلة بين هاتين الكلمتين لا ريب ولا إشكال في أن المراد من القذر هي القذارة الواقعية، فحينئذ لا بد أن تكون الطهارة هي طهارة واقعية. فبحكم التقابل الموجود في هذا بين الكلمتين في هذه الأحاديث، إذا كان المراد من القذر هو القذارة الواقعية أي النجاسة الواقعية، فلا بد أن يراد من الطهارات طهارة واقعية. فالحديث يدل على الحكم الواقعي مقيد إلى حصول العلم بالخلاف. ولا إشكال في أن هذا المعنى لا يترتب عليه مخالفة فقهية، بل هو حكم فقهي صحيح ما يترتب عليه أي مخالفة. فكل شيء لك طاهر إلى العلم بالقذارة، وهذا صحيح حكم فقهي. إلا أنه أشكل على هذا بوجهين. الوجه الأول أنه إذا أريد من القذارة الواقعية فمعناه العلم أيضا الطهارة، مراد منها الطهارة الواقعية. وبما أن هذا الحديث قيد العلم بالطهارة والجهل بالطهارة، فحينئذ يستلزم أن تكون الأحكام الواقعية مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص. فمن علم يثبت الحكم الواقعي، من جهل لم يثبت الحكم الواقعي بالنسبة عليه، وهذا بعيد عن الأحكام، خلاف الأحكام الواقعية. الحكم الواقعي لا يختلف بالنسبة إلى الأشخاص، هو ثابت حينئذ إلى أن يتحقق شيء مزيل لذلك الحكم. فالأحكام الواقعية ليست منوطة بالجهل والعلم، أنه إذا كان حكما واقعيا لا يفرق بين الجاهل والعالم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه مقيد بعدم العلم بالنجاسة، وهذا كاف في أنه كل مورد نشك فيه أن نرجع إلى العلم بالطهارة، كل ما لم يعلم بنجاسته فالطهارة واقعة ثابتة، هذا واضح لا نحتاج إلى الاستصحاب، بل إجراء الاستصحاب في المقام لغو، إذ مجرد الشك أي عدم العلم به نرجع إلى الطهارة حينئذ تثبت الطهارة الواقعية، فلا حاجة إلى الاستصحاب. هذا ما ذكروه. لكن الجواب عن ذلك، لما بما عرفتم سابقا من أنه المراد من هذا الحديث حسب الظاهر أو الفهم العرفي أنه الطهارة الواقعية ثابتة ومستمرة إلى العلم بالخلاف، فحينئذ هنا هذه الطهارة الواقعية التي ثبتت هي مستمرة إلى حين العلم بالخلاف، فمعناه استعبد استصحابي أنه مرحلة الشك مستمر، هذه الطهارة الواقعية مستمرة. إذا قلتم بأنه يحتاج إلى حذف هنا في المقام وتقدير في المقام، قلنا سابقا بأنه إذا كان التقدير مما يساعده الكلام ويفهمه العرف لا بأس بذلك، التقدير إذا كان مخالفا للقاعدة والأصل لا اعتبار به، أما إذا كان الكلام يساوق أن يكون هناك تقدير والفهم العرفي يساعده على ذلك فلا إشكال. فهذا الحديث يدل على أن الطهارة الواقعية ثابتة وهي مستمرة في مرحلة الشك، وهذا معنى الاستصحاب إلى العلم بالخلاف، هذا هو معنى الاستصحاب. فالاستمرار مقيد، طاهر وطهارته مستمرة إلى العلم بالخلاف، وهذا صحيح. وأجبنا عن الإشكالين أيضا فيما سبق من الكلام. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه تثبت الطهارة الظاهرية وليست هناك طهارة واقعية، وهذه الطهارة الظاهرية اختاره الشيخ الأنصاري في روايات المياه، قال كل الماء كله طاهر إلا أن تعلم أنه قذر، استفاد منه هذا المعنى طهارة ظاهرية حينئذ، أو الاستصحاب استفاد الاستصحاب حينئذ. واستدل على ذلك أن هذا الحديث يدل أو الحديث تدل على أن طهارة مفروغ عنها ثم شككنا فيها في مرحلة البقاء نستصحبها حينئذ، فتدل على أن هناك طهارة مفروغ عنها حكم بطهارتها فالآن استصحاب، فالحديث يدل على الاستصحاب فقط لا أنه يثبت بها حكم ظاهري أو حكم واقعي، هذا هو الذي ذهب إليه. وقال بأنه زيادة على ذلك خلاف ظاهر لفظي، ولكن عرفتم الجواب مما سبق أيضا أن الحديث إذا دل على أنه هنا طهارة وكل شيء طاهر طهارته مستمرة إلى أن تعلم أنه قذر، فكأن الإمام قال هذا الكلام أن كل شيء طاهر طهارته مستمرة إلى العلم بالقذارة، فحينئذ هذا يدل على الاستصحاب ليس أكثر من ذلك. أما أن هذا الشيء كيف ثبتت طهارته، طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، لابد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى، فالأحاديث لا تدل إلا على الاستصحاب. لكن عرفتم مما سبق إذا أمكننا تصحيح استفادة الحكم الظاهري والحكم الواقعي من الصدر فلا بأس به، فحينئذ الظاهر الحديث أن العرف يفهم أن كل شيء لك طاهر معناه إثبات حكم في المقام، ثم أن هذه الطهارة التي ثبتت بكل شيء لك طاهر أن هذه الطهارة مستمرة إلى العلم بالقذارة، فالصدر يدل على حكم والذيل يدل على الاستصحاب، استصحاب ذلك الحكم. وقلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة في هذا، وذكرنا الإشكالات والمناقشات. القول الثالث أن هذا الحديث لا يستفاد منه إلا حكما ظاهريا، وهي قاعدة الطهارة، ليس أكثر من هذا. لا نستفيد الاستصحاب، لا نستفيد حكما واقعيا، وإنما نستفيد حكم ظاهري، وهو المشهور بين الفقهاء أن هذه الأحاديث، أحاديث الحل وأحاديث الطهارة، إنما تدل على قاعدة الطهارة، أي إذا كان شيء مشكوك في طهارته إنما نثبت الطهارة الظاهرية بالنسبة إليها، فهذا معنى قاعدة الطهارة. لكن أيضا الجواب منه في الجواب يظهر مما سبق، أنه إذا قلنا وأمكننا تصحيح استفادة الأحكام الثلاثة من هذه الأحاديث من دون أن تكون شبهة في البين فلا إشكال فيه. وقد ذكرنا هذا مرارا، أن الأحاديث والنصوص المطلقة، النصوص الشرعية، إذا أمكننا أن نستفيد منها دلالات متعددة من الألفاظ الواردة فيها وإشارات تلك الألفاظ ومجموع الكلام فلا ضير في ذلك، ونستفيد دلالات متعددة. في القرآن الكريم ثابت هذا المعنى، ولذا ورد في الحديث أن للقرآن 7 بطون أو 70 بطنا على فرض صحة هذه الرواية. فحينئذ هذه ليست أشياء داخلة تفسير بالرأي المنهي عنه، بل أن هذه 7 بطون يمكن المراد منها أن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن والجمل القرآنية يمكن أن نستفيد لها دلالات من الألفاظ وإشارات من الألفاظ. وعلى هذا بنى السيد الوارد في بحوثه الدلالية في كتاب مواهب الرحمن، فعينئذ لا يضر ذلك. وكذلك النصوص الواردة عن المعصومين الذين هم عدل القرآن، إذا أمكننا استفادة دلالات متعددة من الجملة لا بأس بذلك. لو جردنا الذهن عن المناقشات والشبهات وجعلناه على ذهنا مستقيما يمكن لنا استفادة هذه الدلالات من حديث واحد، لا سيما إذا كان الإمام في مقام إعطاء قاعدة عامة لكل المكلفين دستورا محكما لهم، فحينئذ لماذا لا نستفيد هذه؟ وقد عرفتم أن الأصوليين أبعدوا المعنى المقصود من هذه الأحاديث بهذه الشبهات التي ذكروها، شبهات أكثرها وهي، فحينئذ أبعدوا المعنى المقصود للأئمة من هذه الأحاديث. الحديث يدل على حكم واقعي، حكم ظاهري، واستصحاب كل واحد من الحكمين في مورده، فما هو الضير في ذلك؟ وأي إشكال في البين لو جردنا الذهن عن هذه الشبهات والمناقشات؟ ولعله لذلك السيد الوالد قال بأن هذا الاحتمال هو الأولى كما لا يخفى على الخبير، في كتابه تهذيب الأصول اختار هذا، أن الحديث هذا يدل على الأحكام الثلاثة. حينئذ التمسك بهذه الأحاديث لورود تلك الاحتمالات الثلاثة أو الاتجاهات الثلاثة، حكم واقعي، حكم ظاهري، استصحاب، أحكام ثلاثة، استدلال بها لإثبات الاستصحاب مبني على مبنى ذلك الأصولي الذي يذهب إليه والاتجاه الذي يذهب إليه. وفي الروايات السابقة غنى وكفاية في إثبات الاستصحاب، وبذلك ننهي الكلام عن الأدلة التي استدل بها لإثبات حجية الاستصحاب ولا إشكال فيه. وذكرنا بأن في بعض تلك الروايات صحيحتان لزرارة المتقدمتان تثبت السيرة أيضا، فإنها تقرر هذه السيرة الموجودة عند الناس في الاستصحاب، فهي أخبار شرعية، حجة شرعية، وتقرر السيرة التي عليها الناس في الاستصحاب، فلا إشكال في حجية الاستصحاب بحسب تلك الأدلة. إلا أن الكلام وقع في أن المستفاد من هذه الأخبار حجية الاستصحاب مطلقة في المقتضي والمانع، أي الشك في المقتضي والشك في المانع والرافع، أو أنه يختص بالشك في الرافعي كما ذهب إليه المحقق الأنصاري رحمه الله، وتبعه المحقق النايني، ومن قبلهم المحقق الخنساري طبق ذلك، أي الشك في الرافعي، طبق الاستصحاب في الشك في الرافعي، وقبل المحقق الخنساري ذكروا هذا الكلام احتمال على نحو الاحتمالي. فذهب الشيخ إلى التقييد بخصوص أن الاستصحاب تقييد الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع، وأما الشك في المقتضي فلا يشمله هذا، واستدلوا على ذلك بكلمة لا تنقض، إذ ورد لا تنقض اليقين بالشك ورد في حديثين مما تقدم، فحينئذ هذا النقض معناه شيء مبرم لا بد أن تنقضوه، إذا كان غير مبرم فلا يسمى نقضا، فلا تنقض اليقين بالشك، فإذا كان هو النقض اليقين لم يكن مبرما لا يجري فيه الاستصحاب، حينئذ لم يكن ثابتا المستصحاب، فلا بد أن يكون الشك في الرافع، فاليقين مبرم والمستصحب ثابت ثم يشك في بقائه، فنرجع إلى أدلة الاستصحاب وهذه الأخبار. وأما المعروف بينهم أن الأدلة هذه عامة تشمل جميع أقسام الاستصحاب، كان شكا في المقتضي أم كان شكا في المانع والرافع فإنه يجري الاستصحاب في جميع ذلك. سبق أن ذكرنا في المقدمات من تنبيهات المقدمة الفرق بين المانع والرافع، هناك ذكرنا الفرق، وإن اختلفوا أيضا رحمهم الله في المراد من كلمة المانع لا يهمنا ذلك، إنما الكلام في إقامة الأدلة على ذلك. استدلوا على أن الاستصحاب حجة مطلقة في الشك في المقتضي والشك في الرافع والمانع، أولا بالسيرة، إذ أن السيرة التي اعتمدنا عليها لا يفرق الناس بين أن يكون شكا في المقتضي أم يكون شكا في المانع والرافع، هذه السيرة محكمة، ووجه آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.